بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وليك الحجة بن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين المتكافئين، وقلنا بأن المصنف ذهب إلى أن مقتضى القاعدة الأولية التوقف، إلا أنه قال نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية بالقاعدة الثانوية المستفادة من النصوص المستفيضة بل المتواترة الدالة على أن حكم الخبرين المتكافئين التخيير، ولم يأتنا بشيء من هذه الأخبار المتواترة. فارتأينا بأن حقيقة المطلب أن نعرض أهم أخبار التخيير المذكورة في كلمات الأعلام لنرى هل هي تامة أو ليست تامة، فإن تمت فمع المصنف، وإن ما تمت فيعذرنا المصنف، ثم نشرع في أخبار التوقف ونحررها، ثم أخبار الاحتياط إلى أن نصل إلى نتيجة حاسمة في مقتضى القاعدة. فنبدأ الآن في أخبار التخيير. الخبر الأول من كتاب الكافي، وهو ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، سند معتبر لا غبار عليه. قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال يرجعه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه، حيث دلت هذه الرواية على أن حكم الخبرين المتعارضين هو التخيير، كما هو ظاهر قوله فهو في سعة حتى يلقاه، يعني هو بالخيار حتى يلقى إمامه زمانه فيخبره بالحكم الحقيقي والواقعي. إذن هو في سعة يعني مخير، أراد أن يأخذ بالخبر الآمر أخذ به، الخبر الناهي أخذ به. ولقد نوقشت هذه الرواية من قبل جمع من الأعلام بعدة مناقشات. المناقشة الأولى من أصفهان، من العقل الفعال المحقق الأصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية، نهاية الدراية، نهاية الأفكار العراقي، نهاية الدراية الأصفهاني، الأصفهاني تلميذ الخراساني، ما كان يحضر عنده لبنان، لكن يقول هذا بألف وذاك بألف، سيد الخوي منهم بألف. المناقشة الأولى من المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 163 يقول بأن هذه الرواية لا تدل على أن حكم الخبرين المتعارضين التخيير، وذلك لأنها من أخبار التوقف لا من أخبار التخيير. والشاهد والقرين على ذلك قوله يرجئه يعني يتوقف، وهذه قرين على المقصود من قوله فهو في سعة، ما قال هو مخير، قال فهو في سعة. إذن فقوله يرجئه يعني يتوقف قرين على أن المقصود من قوله فهو في سعة يعني مطلق ومرخى العنان، يتوقف ليس ملزما بشيء حتى يلقى الإمام. ولا دلالة في قوله فهو في سعة على التخيير خصوصا مع هذه القرينة وهي قوله يرجع. هذه المناقشة الأولى وهي مناقشة مقبولة.
فهو مطلق العنان يعني شنو؟
يعني ما لا 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 يأخذ بالأمر ولا يأخذ بالنهي، يبقى هكذا حتى يلقى الإمام لا يخبره، يرجع للأصل العملي البراءة. ولا دلالة في قوله فهو في سعة على لزوم التخيير أن يأخذ بواحد منهما خصوصا مع قوله يرجع حتى يلقى الإمام. المناقشة الثانية وهي ما أفاده بعض الأعلام من أن هذه الرواية مرتبطة بزمان حضور المعصوم والتمكن من الوصول إليه، فحتى لو قلنا أنها من أخبار التخيير دل على التخيير لكنها خاصة بزمان حضور المعصوم وإمكان الالتقاء به، أما في زمان الغيبة فلا دلالة فيها على التخيير، لعل الحكم هو التخيير حتى تتمكن من الوصول إلى الإمام، وأما إذا لا يمكنك الوصول للإمام فلعل الحكم حكم آخر ليس هو التخيير. واضح. وهذه المناقشة أشار لها المضافر في أصوله. المناقشة الثالثة سيستانية من مشهد، وما أفاده السيد السيستاني هو أن هذه الرواية وإن سلمنا أنها دالة على التخيير لكنها مرتبطة بتعارض الفتويين لا تعارض الخبرين، فهي واردة فيما لو تعارض المفتون. والقرين على ذلك قوله أحدهما يعني أحد الفقهاء يأمر بأخذه يقول افعل كذا، والآخر يعني فقيه آخر ينهى يقول لا تفعل كذا. أحدهما ولم تشر الرواية إلى الاختلاف في الخبرين، رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه يعني فقيهان زرارة محمد بن مسلم مثلا، أحدهما يقول الحكم كذا الآخر يقول الحكم ليس كذا، ماذا يصنع؟ فالرواية إذن واردة في تعارض الفتويين لا في تعارض الخبرين الذي هو محل كلامنا. وهذه الرواية كما يقول نظير مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في تعارض الفتويين، حيث ورد فيها في مقبولة بن حنظلة وكلاهما اختلفا في حديثكم يعني ما فهماه من حديثكم. إذن فهذه الرواية لا ترتبط بمطلبنا وهو تعارض الأخبار، بل هي في تعارض الفتاوى. فقيه أحدهم يقول افعل، آخر يقول لا تفعل، ماذا نصنع؟ قال المعصوم عليه السلام أنت في سعة، يعني حتى لو قلنا أنت بالخيار لكنه في تعارض فتوى. المناقشة الرابعة من سيدنا الخوئي قدس سره كما في مصباح مصباح الأصول بحسب الدورة جزء 48 صفحة 510، يقول أصلا الرواية وإن سلمنا بأنها واردة في تعارض الأخبار، لكن في تعارض الأخبار على نحو دوران الأمر بين المحذورين، أحدهما يقول يجب افعل، الآخر يقول يحرم لا تفعل، وبلا شك بأنه إذا دار الأمر بين المحذورين فالحكم هو التخيير. فالمسألة إذن مرتبطة بدوران الأمر بين المحذورين. خبر يقول تجب الجمعة وهو خبر محمد بن مسلم، خبر يقول تحرم الجمعة وهو خبر زرارة بن أعين، فما هي وظيفتي؟ وظيفتي هي التخيير. من الواضح حكم عقلي، لا نحتاج لأخبار التخيير من الأصلي، فلا نستطيع حينئذ أن نستفيد من هذه الرواية قاعدة كبروية في كل أحوال وفي وكل موارد التعارض التخيير، بل في موارد دوران الأمر بين المحذورين. وهذا حكم عقلي، وجدت هذه الروايات أو لا توجد؟ وهناك غير هذه المناقشات نطوي عنها ونقتصر على هذه المناقشات الأربع. واضح؟ وإن كان في تأمل في مناقشة السيد الخوئي دوران الأمر بين المحذورين وناقشه السيد السيستاني دام ظله، لكن من باب الاختصار نحن طوينا عنها، ويكفينا ما سبق من المناقشات، مناقشة الأصفهاني سليمة، ومناقشة المظفر سليمة، ومناقشة السستاني سليمة، وإن توقفنا في مناقشة سيد الخوئي. الرواية الثانية وهي رواية علي بن مهزيار التي رواها الطوسي في كتاب التهذيب بسنده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، سند سليم الآن بهالمقدار طبعا. قال قرأت في كتاب، من القائل؟ علي بن مهزيار. قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، تقدمت هذه الرواية سابقا، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، يعني نافلة الفجر يجوز أن تصليها وأنت في المحمل في الطريق، وروى بعضهم ألا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت، حيث دلت الرواية على أن حكم الخبرين المتعارضين التخيير، موسع عليك بأية عمل. وقد نوقش هذه الرواية بعدة مناقشات. المناقشة الأولى سندية، حيث إن هذه الرواية مكاتبة لأبي الحسن، والمكاتب هو عبد الله بن محمد، وعبد الله بن محمد مجهول، فمن أين علمنا بأن هذه المكاتبة وقعها المعصوم عليه السلام وهو أبو الحسن؟ ومن هنا قال السيد السيستاني: إن قلنا بأن المقصود بأبي الحسن هو الإمام الرضا فالرواية مشكلة سندا، لأن علي بن مهزيار من أين عرف بخط الإمام الرضا وهو ليس من أصحابه ولا ممن عاصره؟ واضح. وإن كانت هذه المكاتبة من الإمام الهادي عليه السلام هو بخطه كتب، فعلي بن مهزيار يعرف خط الإمام الهادي لأنه من وكلائه، فتكون الرواية بالتالي معتبرة. إذن إن كان المقصود الرضا فالرواية ليست معتبرة سندا، لأنه بحدث من علي بن مهزيار وحدثه ليس حجة عليه. وإن كان المقصود بأبي الحسن الهادي فهذا عقد كتاب الاحتجاج. الطبرسي في الاحتجاج في الديباجة في المقدمة كتب هذه المقدمة، لاحظ كلاما، أنا أقول لك نفس كلامي الذي يوثق رواياته، يقول: ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده. لماذا ما أتي بالسند؟ لماذا أرسلت عن الحسن بن الجهم؟ إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول عليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف، إلا ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام فليس في الاشتهار على حد ما سواه، وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه. فلأجل ذلك يقول ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره إلى آخر كلامه. فهل تستفيد من كلام الطبرسي أنه يريد أن يقول كل الروايات التي في كتاب الاحتجاج معتبرة وأن أسانيدها لا إشكال فيها؟ هو يقول حذفت الأسانيد إما لوجود الإجماع أو لموافقة للعقل أو للاشتهار في السير والكتب، ولا يريد أن يصحح كل الرواية. وأما قول وجود إجماع أو أن السير موجودة على نقل هذه الرواية أو العقول، هذا لا يفيدنا شيئا في المقام. إذن فالرواية وإن كانت تامة دلالة كالرواية الثانية التي أشرنا إليها من روايات الاحتجاج التي أشرنا إليها بالأمس، إلا أنها ليست تامة سندان. ومن هنا يا مولاي ذهب جمع من الأعلام إلى أن جميع أخبار التخيير لا حجية لها، إما لضعفها السندي أو لضعفها الدلالي، وسأنقل لك كلمات أهم الأعلام الذين لم يقبلوا بأخبار التخيير. الأول أبو القاسم الخوئي في جزء 48 صفحة 511 بعد ما بحث جميع الروايات الواردة في التخير قال: فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام أن التخير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح لأحدهما مما لا دليل عليه، بل عمل الأصحاب في الفقه على خلافه. الشيخ الأعظم يقول متفق عليه عليه الجمهور المستهدين، السيد الخوي يقول بل عمل الأصحاب في الفقه على خلافه فإنا لم نجد مورد. الله أكبر الله أكبر، زلزال. فإنا لم نجد موردا أفتى فيه أو أفتي فيه أفتى فيه بالتخير واحد منهم فراجع. سيد الشيخ العظم يقول عليه جمهور المجتهدين، السيد يقول لم نجد موردا أفتى فيه بالتخير واحد منهم فراجع. واضح؟ 511. الآن السيد الروحاني صاحب المنتقى في الجزء السابع من منتقى الأصول صفحة 431 يقول فإن سابع جزء سبعة صاد 431 يقول فإنه بملاحظة مجموع ذلك يحصل الجزم بأن التخيير بين المتعارضين ثابت في الجملة، هكذا قال في البيت، وأنه مما له الأساس في الأدلة. لكن عرف، لكن عرف ما الذي عرف؟ المناقشة في أكثر هذه النصوص من حيث الدلالة والسند، وبذلك لا يظهر للتخيير وجه صحيح يمكن الاعتماد عليه. العلم الثالث السيد الشهيد، السيد الشهيد بعد جايك جايك في الجزء السابع صفحة 348 يقول هذه هي مهم ما يمكن أن يستدل به من الروايات على التخيير مطلقا أو في الجملة، وقد عرفت عدم تمامية شيء منها. إذا سيد الخوي، إذا سيد الروحاني، إذا السيد الشهيد، كل هؤلاء وكذلك في الثاني يقول يعني لم يتم. على كل حال سننقل لكم إن شاء الله، نرسل لكم نفس كلامه وعبارته. على كل حال هذا الذي استخرجناه من بحث قديم. على كل حال إذا فلم تتم لدينا أخبار التخيير لإثبات أن مقتضى القاعدة في المتعارضين التخيير، وإن بنى عليها الشيخ أعظم والأخندس خراساني والمحقق العراقي في نهاية الأفكار، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى التخيير، لكنه نحن البحث العلمي فوجدنا من الروايات ضعيفة إما سندا إما دلالة. يأتي الكلام إن شاء الله في أخبار التوقف، وعندنا رواية شيخ عبد الله، رواية واحدة في الاحتيار، ثم ندخل بالتنبيهات ونجتازها سريعا إن شاء الله. لا ترتبك ولا تضطرب، والحمد لله رب العالمين.